الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم فقه أحاديث الصيام. أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج الدائم والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لمسائل هذه الحلقات. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله الشيخ ناصر، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
حياكم الله صاحب الفضيلة، حيا الله المستمعين والمستمعات. الحديث صاحب الفضيلة كان متصلا متسقا حول المفطرات أو ما يمكن أن يفطر به الصائم. ذكرتم صحيح الفضيلة أن ثمة منافذ إلى الجوف أو إلى داخل الجوف تكلم عنها العلماء، هل من إلمامة يسيرة، إيضاح يسير، تعداد لهذه المنافذ ما يصلح منها أن يكون منفذا أو أنه منفذ ظني لا يمكن الحكم عليه؟ تفضل صحيح الفضيلة.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ذلك لعلي أذكر المستمع والمستمع الكريمين، هو أننا تحدثنا في حلقة ماضية على مسألة الجوف، وما هو الجوف؟ هل هو الجوف والدماغ والحلق والمعدة، أو كل تجويف باطني، أم هو الذي يدخل المعدة ويتغذى به البدن؟ ذكرنا هذا المسألة وذكرنا خلاف أهل العلم، وقلنا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد على أن كل ما وصل إلى الدماغ أو إلى الحلق فإنه يفطر به الصائم ولو لم يصل إلى المعدة. وذكرنا أيضا مذهب مالك أن العبرة بوصوله إلى الحلق، وأما إذا وصل إلى المعدة فإنهم متفقون على أنه يفطر به الصائم. ولكن ذكرنا القول الثالث، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وهو الذي يؤيده الطب الحديث، وهو أن العبرة بدخول الشيء إلى المعدة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله المعاصرون ما الذي يصل الشيء إلى المعدة، هل هو كل المنافذ أم بعض المنافذ؟ ولعلنا في هذه الحلقة نتحدث عن المنافذ التي يمكن أن يتحدث عنها الفقهاء، أو جعل بعض الفقهاء يعلقون الأحكام عليها. ولعلنا نذكر المنفذ الأول وهو الأصل، وهو الفم. وقد ذكرنا أن الفم هو منفذ بإجماع الفقهاء والأطباء والعقلاء، منفذ إلى المعدة. ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله تحدثوا عن الأكل، فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم جعلوا أن الأكل والشرب والجماع والحيض والجنون مفطر من فطرات الصيام. ومن المعلوم أن الذي يدخل الفم هو أكل أو شرب، ومن المعلوم أن الأكل هو إدخال جامد إلى الفم عن طريق الفم ولو لم يحصل به تغذية، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي العباس وكذلك لأبي حنيفة، فمن ابتلأ حصاة فإنه يفطر به الصائم على لأنه داخل في عموم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي. إذا ثبت هذا فإن بعض الأدوية تدخل عن طريق الفم، ووقع إشكال هل هذه الأدوية تدخل المعدة أم لا تدخل المعدة، وهل يتغذى بها البدن أم لا يتغذى بها البدن. ولعلنا نذكر بخاخ الربو، فبخاخ الربو الذي يستعمل به المريض لإزالة الذبحة الصدرية مثلا، أو لإزالة الكتمة التي تحصل على الإنسان، فالإنسان يبخ بخة واحدة، هذه البخة فيها ثلاثة أشياء، فيها أكسجين، وفيها جزء من الماء، وفيها فنتولين اللي هو العلاج نفسه. هذه البخة أقل بقليل من القطرة التي توضع على الفم، وهي قطرة بسيطة جدا جدا، هذه البخة أقل بكثير من هذه القطرة. وقد ذكر الأطباء أن هذه البخة الواحدة ثلاثة أرباعها تذهب إلى القصبة الهوائية ليستفيد منها الرئتين، أو تستفيد منها الرئتان، أما الباقي فيمكن على سبيل الظن وليس على سبيل القطر يمكن أن يدخل إلى المعدة، وهذا الدخول جزء قليل جدا جدا أقل من القطرة
القطرة ومن الماء المتبقي من الوضوء أو من المضمضة الذي يتمضمض بها الإنسان. فإذا جاز عند العلماء بإجماعهم على أن المضمضة إذا تمضمضها الصائم ومجها وبقي شيء منها وابتلعها قلنا هذا جائز، فإن هذا البخاخ الربو مما لا يدخل إلى المعدة، ودخوله إلى المعدة على سبيل الظن والجزم، ولو دخل فإن الذي يدخل فيه أقل بكثير من الماء المتبقي من المضمضة أو من دخول شيء في الفم، وهذا يدل على أن أكثر الفقهاء المعاصرين رأوا أن بخاخ الربو لا ليس به بأس ولا يفطر الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وقد جاز مثله مثل المضمضة. وإذا جاز في المضمضة وهو ما يتبقى الماء بعد مجه جاز أن يبتلع الإنسان إذا لم يقصده، لأنه مما يشق التحرز منه ومن عموم البلوى. فكذلك بخاخ الربو فإن الذي يستخدمه لا يستخدمه للاستمتاع، ولكن يستخدمه لإزالة هذا المرض الذي أصابه.
أحسن عليكم، أنا أفهم من حديثكم هذا في الترخيص لمن تمضمض بالماء البارد على العطش مثلا، قد أباحه بعض أهل العلم، أنه إذا مج الماء فإن ثمة قطرات يسيرة تكون عالقة بجدار الفم الداخلي قد تشكل أكثر من قطرة، وقد عفى عنها الشرع، فلهذا يعفى عن هذا أصح الوظيفة.
بالضبط، وهذا الذي يبقى من في جدار الفم يبقى ولو ابتلع الإنسان سوف يدخل ابتداء إلى المعدة، أما هذا البخاخ فإنه يتطاير إلى الجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي ليس هو الذي يدخل إلى المعدة. ولو فرض أنه مع وجود البخاخ يدخل إلى البلعوم فإن دخوله جزء يسير جدا جدا، أقل من قطرة واحدة من الشيء الذي يتبقى في جدار الفم. وهذا القول هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهو فتوى مشايخنا كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، جوزوا مثل ذلك.
إن أردت لي سؤال آخر ذي صلة أو ذو صلة، البخاخات التي يعمد إليها من هو يشكو الربو أو الحساسية الصدرية، هي على أقسام أو على فئات؟ بعضها صح الظل يكون معها مثل الحبيبات تتطاير مع تطاير الهواء أو المنبعث أو حتى أيضا الغاز المنبعث من تلك العبوات، هل حكمها واحد في كل الأحوال؟
بخاخ الربو أنت تعرف يا شيخ أحيانا يكون فيه جرة مضغوطة فيه عن طريق الهواء، وفيه بعضها ذرات وهي إذا كانت حبيبات، فبعض العلماء يرى أن الكل جائز، وهذا القول أقرب، ولكن نقول الأحوط أن الذرات والحبيبات يجتنبها الصائم إلى الليل، ويستعيض عنها ببخاخ الربو، لأن بخاخ الربو قطعا فإن الغالب الذي يتجه إلى التجويف الباطن يتجه إلى الجهاز التنفسي وليس إلى الجهاز الهضمي، ولكن إذا احتاج المريض أو المريضة إلى ذلك فالأقرب والله أعلم أن ذلك لا بأس به، والله أعلم.
هذا يبدو لي إجمال ما يمكن أن يقال حول حتى أذكر الإخوة المستمعين أن هذا هو المنفذ الأول الرئيس إلى الجوف.
وهناك أيضا أشياء أخرى مثل الأقراص التي توضع تحت اللسان لإزالة الذبحة الصدرية أو لتخفيف بعض آلام نوبات القلب، فإن هذا توضع حبة صغيرة توضع تحت اللسان فتذوب، فتأخذها الأوعية والشعيرات الدموية بحيث يستفيد منها القلب، وهذا ليس أكلا ولا شربا، لأن العلماء أجمعوا على أنه من وضع علكا ولم يتحلل فإن ذلك لا بأس به، وقد جوزوا رحمهم الله ذوق الطعام للحاجة، ولهذا قال ابن عباس لا بأس بذوق الطعام للحاجة، ولكن كرهوا ابتلاعه، وهذا يدل ابتلاعه إذا كان له جرب بلا شك، لكن إذا كان حس بطعم ثم مجه فإن ذلك لا بأس به. وكذلك يقال في الأقراص التي توضع تحت اللسان فإن الذي يظهر والله أعلم على أنها ليست أكلا ولا شربا، والذي يدخل لا يدخل شيء إلى المعدة، والذي يدخل كما قلنا فإنه أقل بكثير من القطرة التي تلتصق بجدار الفم. كذلك الأكسجين، إذا احتاج الإنسان إلى الأكسجين فإننا نقول الأولى الأكسجين، لأنه ربما يتكثف فيكون ماء، لكن الأولى تركه، فإن احتاج إليه المريض فإنه لا بأس بذلك. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وعليه الفتوى في زماننا والله أعلم.
هذا الآن المنفذ الأول،
هذا المنفذ الأول. المنفذ الثاني الأنف، فإن الأنف بإجماع العلماء وكذلك الأطباء أن له منفذا إلى المعدة، أن له منفذا إلى المعدة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما عند الإمام أحمد وبداود من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فلو لم يكن للأنف منفذ إلى المعدة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن يبالغ في الاستنشاق. وعلى هذا فإن الأنف له منفذ إلى المعدة، ولكن نقول قطرة الأنف التي يستخدمها المريض لإزالة الاحتقان في الجيوب الأنفية إذا كانت القطرة كثيرة، يعني مثل قطرة واضحة، فإننا نقول يجب عليه ألا يستخدمها احتياطا للعبادة واحتياطا لجناب الصوم. ولكن إذا شق ذلك على المريض واحتاج إلى ذلك فنحن نقول له حاول أن تستخدم البخاخ وليست القطرة، لأن القطرة ربما تدخل وتنفذ سريعا، فاستخدامك للبخاخ إذا بخيت نقول إذا بخ الإنسان إلى أنفه فإن نحن نقول حاول أن تستنثر لأجل ألا يدخل، فإن دخل شيء وأنت لم تقصد فإننا نقول لا حرج عليك في ذلك. والدليل أن العلماء رحمهم الله قالوا أن الصائم لو بالغ في الاستنشاق فدخل شيء في حلقه وهو لم يقصد الفطر وإن كان قد قصد المبالغة فإن ذلك يعد مكروها ولا يفطر به الصائم، كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد المقدسي في كتابه المغني، وكذلك أبو العباس ابن تيمية، وهو نص أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى هذا فنقول أن قطرة الأنف الأولى تركها، ولكن إذا كان ثمة بخاخ فاحتاجه المريض فإنه يبخ ثم يستنثره حتى لا يدخل شيء إلى الأنف، وإن دخل وهو لم يقصد فإن صومه صحيح ويجب عليه أن يبقى ولا يأكل، ولا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يغفره ولم يتعمد. وقد ذكرنا أن شروط الفطر وسوف نفصل فيها أكثر هي العمد والاختيار والقصد، فإذا هو العلم والاختيار والقصد، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يفطر به الصائم كما ذكرنا ذلك وسوف نذكره إن شاء الله في تفصيل آخر. يبقى منفذ ثالث إن رأيت الشيخ ناصر
دقيقة نذنتم
إن شاء الله. المنفذ الثالث العين، فإن الفقهاء رحمهم الله رأوا أن العين لها منفذ كما هو لها منفذ إلى الحلق كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، فإن المالكية قالوا إذا قطر في عيني وصل إلى حلقي فإن يفطر، وعلى هذا فنقول إذا وصل إلى حلقه فإن الأمة الأربعة يرون أنه يفطر به الصائم، ولكن الأطباء وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين على أن العين ليس لها منفذ إلى المائدة، وما يجده المرء من طعم في حلقه فإن هذا بسبب قوة النفوذ، فإن الإنسان إذا وضع علاجا أو صبخة على قدمه أو فوق رأسه فإنه يجد طعمها، فليس هذا دليلا على أن الرأس أو الهامة لها منفذ إلى المائدة، فهذا لا بد أن يبين. فكون المرء يجد طعمه في حلقه نحن نقول نأمرك أن تمجه ولا تزدرده ولا تبتلعه ولكن مجه، ولكن ليس معنى ذلك أن للعين منفذا إلى المعدة. وعلى هذا فالراجح كما قلنا أن كون الشيء يجد طعمه في حلقه ليس دليلا على الفطر خلافا لجمهور الفقهاء، وأن الراجح كما ذكره أبو العباس بن تيمية وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين على أن قطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها أو في حلقه، ولكن إذا وجد فإنه يأمره أن يمجها ولا يزدردها، يعني لا يبتلعها. نسأل الله التوفيق والتسديد، ولعل فيها هذه الحلقة كفاية وسوف نكملها في حلقة أخرى إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أعيد فقط تذكيرا لإخوتي وأخواتي الكرام المستمعين والمستمعات أن من تعاطى شيئا من القطرات للعين وجد أثر ذلك طعما في حلقه فليمجه، لا يمكن أن يبقيه هكذا في فمه حتى لا يصل. ويبدو لي من فهمي إن أذنتم صحيح أن الفم لا يعتبر من الجوف، إن الجوف إنما هو المعدة فقط، فإن استقر فيها الماء أو وصل إليها فيعتبر الإنسان مفطرا سواء كان قاصدا لهذا أو لم يقصد. الوقت يدهمنا صحيح رضينا، على أمل إن شاء الله وراد أن نلقي بشيء من التفصيل في حلقة قادمة. وأنتم على خير، أشكر في ختام هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بعد شكر الله جل في علاه، وأشكر لكم أيضا أثني بالشكر لكم على استماعكم وإنصاتكم، لقاؤنا يتجدد بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.